السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه من دار دعوته إلى يوم الدين. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا، عبر بالأكل لأنه أكبر أنواع الاستفادة، قل لكم الذي سمي الربا فحكمه نفس الحكم، ومن تصدق من الربا فنفس الحكم، ومن أطعم أولاده أيضا فنفس الحكم، ومن أخذ من الربا صداقا لزوجة فهو نفس الحكم، لكن عبر بالأكل لأنه أكثر صور الإتمام، ونحوه يتنزل على قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعبر بالأكل لأنه أكثر صور الإتمام. وإلا فمن استعمل أموال اليتامى في أي غرض من الأغراض غير الطعام والشراب في أغراض تخصه هو فيأخذ نفس الحكم، فليست المسألة إذن قاصرة على الأكل. وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي لا يقومون من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا يقومون من قبورهم يوم يخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقيامهم كقيام الممسوس الذي مسه الشيطان، أي يقومون من قبورهم يوم القيامة كالمقاصير المجانين، هذا حالهم يوم خروجهم من القبور. الآيات الكريمة كما سلف يستدل بها على مس الجني للإنسي، فمس الجني للإنسي وارد لهذه الآية الكريمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج يا شيطان من صدر عثمان. هذه الأدلة التي استدل بها على إثبات المس، وثم أدلة ليس لها كبير وجاهة في الاستدلال، وإن كانت ثابتة صحيحة من ناحية السند، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم ومجرى الدم، فاستدل به على هذا، لكن ليس بصريح في هذا الباب والله أعلم. الآيات الكريمة أفادت ما أفاده غيرها من النصوص، أن الناس عند قيامهم من القبور يأكلون طرائق قددة وأنواعا متعددة، فأكل الربا يقوم كالمسنون، والمتكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة، يتوهم الناس بأقدامهم، ومانع الزكاة يخرج يوم القيامة، ويتبعه شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه يعني شبقيه، يطوقه كما قال تعالى: سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. والغادرون يرفع لهم علم عند أسنيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفض لكل غادر لون يوم القيامة عند إيته، يقال: هذه غبرة فلان ابن فلان. وكذلك من سيم الكفار عموما: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي زرق العيون كما عليه جمهور المفسرين. وفي الباب المقابل فأهل الصلاح كذلك تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وكذلك هم غر المعجلون من آثار الوضوء كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك هم في الجملة بيض الوجوه كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه إحدى العقوبات لأكل الربا، ولكن ثم عقوبات أخرى، هو ملعون في الدنيا والآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب الذي أخرجه البخاري في صحيحه في رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت رجلا يسبح في نار من الدم أو في نار الدم، يسبح متجها صوب الشاطئ، وعلى الشاطئ رجل قد جمع بجواره أحجارا، فكلما اتجه السابح إلى الشاطئ صغر فاه، أي فتح فاه، فألقمه الذي على الشاطئ حجرا في فيه، فيرجع إلى وسط النار مرة ثانية، نار الدم. فسألت عن ذلك، فقيل لي: هذا أكل الربا يا محمد، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه محارب لآكلة الربا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال أيضا: يمحق الله الربا ويرجي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا ويرجي الصدقات. فإذا سمعت هذه النصوص علمت لماذا هذا النكد والشؤم الذي في بعض البيوت. ترى بيتا أهله يأكلون الربا، وترى الولد عاقا لأمه، وترى البنت كذلك مرتكبة للفواحش ما ظهر منها وما بطن. تبحث عن أسباب للهداية، لا تجد سببا للهداية، إنما الذي حل بهم شؤم قنيعهم من أجل الربا، وحل بهم حرب الله سبحانه وتعالى لهم، وحرب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهم. هذا وفي باب الربا ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا ياكله العبد اشد عند الله من 36 زنية. وفي رواية: من ان يزني الرجل بمحارمه. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما من ناحية الاسناد فهو تالف الاسناد، اما من ناحية المعنى فهو تالف المعنى كذلك. من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر مرتبا، قال: الإشراك بالله، وقال: أن تقتل ولدك خشية أن يفعل معك، وقال: أن تزاني حليلة جارك، فجاءت هنا بحليلة الجار في المرة في المرتبة الثالثة، وهو أعني الزنا بحليلة الجار بلا شك أخف من الزنا بالمحارم، ومع ذلك قدم على الربا برمته، والله تعالى أعلم. فالحديث ضعيف من ناحية السند، ومعكر عليه من ناحية المتن أيضا، والله تبارك وتعالى أعلم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبق بيان أنواع الربا: ربا الفضل وربا النكيئة، ويلتحق به نوع ثالث وهو الإهداء مقابل هدية هي أكبر، وهذا الأخير لا يدخل في باب المحرم، لكن لا ثواب له، والله أعلم. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك قوله ذلك يرجع إلى ماذا؟ من العلماء من قال يرجع إلى ذلك العقاب، أي إن سألت عن سبب هذا العقاب فجواب هذا السؤال: ذلك العقاب حل بهم لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فاستحلوا الربا كما استحلوا البيع، وأكلوا من وراء الربا كما يأكلون من وراء كسب الحلال الطيب الناس عن البيع، والله أعلم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هل قوله وأحل الله البيع وحرم الربا واقتراب لمقولة المستحلين للربا، أم هو قول الله سبحانه وتعالى معقبا عليهم في ذلك وجهان؟ أحد الوجهين أن قولهم إنما البيع وأحل الله البيع وحرم الربا امتداد واقتراب لقول المستحلين الربا وآكلي الربا. هم يقولون إنما البيع مثل الربا، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، فلما هذا التناقض؟ كأن هذا هو قولهم. هذا وجه من أوجه المفسرين. الوجه الثاني أن قوله إنما البيع وعلى الله البيع وحرم الربا هو قول الله سبحانه معقبا على قول المشركين، فلما قالوا إنما البيع مثل الربا أجيبوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يسوي بينهما، بل الله أحل البيع وحرم الربا. ولهذا التعوذ في الخطاب نظائر متعددة في كتاب الله. فقول امرأة العزيز إلا أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هل قولها وأن الله لا يهدي كيد الخائنين هو قولها وقول الله سبحانه؟ ثم أيضا وما أبرئ نفسي هل هو قولها وقول يوسف صلى الله عليه وسلم؟ هذه أنواع من التعولات في الخطاب. وكذلك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعدة أهلها أذلة، فالقول وكذلك يفعلون هو قول الله إقرار لها أم هو من قولها؟ وجهان للعلماء والله تعالى أعلم. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في الدماء أنها حلال، إنما أتى به النص بمنعه أو تحريمه. الأصل في الدماء أنها حلال كلها إلا إذا كان نص يوضح أن هذا الأمر محرم. فمن هذا الأصل الذي بني على قول الله تعالى وأحل الله البيع، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قررنا أن الأصل في الدماء الحل إنما جاء النص بمنعه. ومن ثم انطلقنا إلى القول بجواز بيع التخصيص مع زيادة في الثمن مقابل الأجل، وهذا بيع فهذا بيع. وهذه مسألة قد قال فيها بعض أهل العلم قولا آخر، فقال البعض بمنعها مستدلين بقول النبي صلى الله بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة، وقوله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وزيادة فله أوكسهما أو الربا ضعيفة لا تصح. والصواب في هذا المثل أن النبي نهى عن بيعتين في بيعة، لكن يبقى النظر في مسألة البيعتين في بيعة ما هما أو ما هي. يقول كثير من أهل العلم إن صورة ذلك أن تبيع السلعة بعذرة إلى أجل ثم تشتريها هي من الذي ارتفعها منك بثمانية نقد، فالسلعة الواحدة تكون قد بيعت مرتين. هذه صورة البيعتين في بيعة عند كثير من أهل العلم. أما الذين قالوا إنها التقسيط، فالتقسيط إنما هو بيعة واحدة، وقول القائل هو بخمسة نقدا وبسبعة إلى أجل هذه عروض لم تتم بها بيعات، إنما البيع إذا تم. أما العروض قبل البيع فلا عبرة بها إذ لم ينبني عليها حكم الله أعلم. أما قول بعضهم إن القياس يقتضي أن تكون كالربا، فنقول في مسائل الربا لا يصح قياس والله تعالى أعلم، وذلك لأن القياس قد يكون أيضا في الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب جيد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيت بهذا التمر؟ أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إني ابتعت صاعا من هذا بصاعين من تمر رديء كان عندي. قال عليه الصلاة والسلام عين الربا، بع تمرك واقبض الثمن واشتري كيف شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن ناحية النظر والعقل يسوغ لشخص أن يبيع صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، لكن النص منع ذلك. الوقوف على النصوص في هذا الباب والمتعين والله تعالى أعلم. قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه، أما الموعظة فالشيء الذي يخوف والشيء الذي يرقق القلب، ومنه قوله تعالى فاعظوهن. فقوله تعالى فاعظوهن أي ذكروهن بما يرقق قلوبهن، ذكروهن بما يرقق القلوب. فالوعظ هو التذكير بما يرقق القلوب. وبعض أهل العلم يقولون إن الوعظ بما يرقق القلوب من أنواع الخير، فهي كلمات طيبة وأنواع بر وأنواع من الكلم الطيب وأنواع من قول الخير بها طريق القلوب. ومن العلماء من قال لا يقتصر الوعظ على ما يرقق القلوب، إنما يمتد الوعظ كذلك إلى ما يخوف به، إلى ما يخوف به، كما يخوف به وما يذكر به وما يرقق به القلب، كل ذلك يدخل في الوعظ. إلا أن من العلماء من قال ما به ترهق القلوب هو الذكر، لكن ما به ترهق القلوب هو الوعظ، والله تعالى أعلم. قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ما قد مضى من أمره فقد عفوا له عنه. ولكن إن بقيت يوم الربا عند قوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في أواخر حياته وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى ماذا؟ هل من عاد إلى الربا أو من عاد إلى استحلال الربا؟ من عاد إلى الربا أي راضي، أو من عاد إلى استحلال الربا بالقول بأن البيع مثل الربا؟ فإذا قلت إن العود عائد على الاستحلال فالخلود في النار على ماذا؟ فمستحل الربا يكفر. أما إذا قلت إن العود على أكل الربا فقط فالخلود ليس على بابه، فالخلود ليس على بابه، إن غاية الربا أن يكون كبيرة من الكبائر أو صاحبها، إذا لم يغفر الله له أمره موكول أمره إلى النار إذا لم يغفر الله له. هذا في الأرض. فالربا كبيرة من الكبائر كما هو معلوم، فالخلود في النار لا يكون إلا للكفار، كما عليه أهل السنة والجماعة، كما عليه أهل السنة والجماعة. وأما المعتزلة فقد سلكوا في هذا الباب سبيلا زيغا لتقرير مذهبهم الاعتزالي، والله تعالى أعلم. لكن هنا أهل السنة والجماعة على أن أكل الربا لا يخلد في النار، إذا الآية تحمل أو الخلود في الآية الكريمة يحمل على المستحل، والله تعالى أعلم. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا أي يمحو الربا ويذهبه بالكلية، فالمحو بالكلية والإزالة. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات أي ينمي ويزيد الصدقات. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، أما تربية الصدقات فكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي تقدم ذكره مرارا، إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيرديها كما يردي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهم رزقهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقدمت أولئك مرارا بما حاصلوا، لا يخفى لا خوف عليهم فيما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات، والله أعلم. ثم قال تعالى محذرا مرة ثانية ولو إذا كان خطرا ووعرا وكان شاقا وعقوبته غليظة وطرد التحذير منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما ذروا فمعناه اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا اعلموا فليزال الالام فازلوا بعرض من الله ورسوله اي اعلموا ان الله سبحانه فان رسوله صلى الله عليه وسلم معارضان لكم وقد قال فريق كبير من المفسرين وقالوا لهاته الربا يوم القيامه احمل سلاحك وتقلد بيتك فيقول لمن من ستحارب سيقولون ستحارب الله ورسوله ستحارب الله ورسوله ذكر ذلك فريق من المفسرين عند تفسير قول الله تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله اي اعلموا يا اكله الربا اعلموا واستعدوا يا اكله الربا لحرب الله تعدوا لحرب الله ولحرب رسول الله هل تحملوا سيوفكم ان استطعتم ولتتقوروا بانواع المؤدات ان استطعتم لحرب الله ورسوله قال تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره اي المدين ان كان معقرا فنظره الى ميسره اي بامال الى ان ييسر الله تعالى عليه وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ما هو وجه قوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره بعد قوله تعالى فازنوا بحرب من الله ورسوله وبعد ايات الربا ذلك والله تعالى اعلم على ما أرده المفسرون في تفسير قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قالوا كان الرجل يقرض الرجل مالا يقرضه الفا الى اجل او يبيعه شيئا الى اجل فيكون الرجل مدينا بألف يسلمها بعد سنة فإذا حل وقت السداد ولم يسلم المال جاء صاحب المال قال له الألف أمهلك سنة أخرى وتصبح الألف تصبح ألفين أمهلك سنتين وتصبح الألفين ثلاثة آلاف ففيهم قال تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون فاذا كان ذلك كذلك فيا معشر المسلمين اذا قرضتم شخصا وتعثر في السداد عسر عن السداد فانظروه الى ميسره انظروه الى وقت ييسر الله تعالى عليه وهنا يطرح سؤال هل المعسر يسجن شرعا ام ينظر الى ميسره المعسر هل يسجن شرعا أم ينظر إلى ميسرة محل هذا إذا تأكدنا أنه معسر حقا إذا تأكدنا أنه معسر حقا هل يسجن أو أنه ينظر ظاهر الكتاب العزيز أنه ينظر إلى ميسرة لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة والسجن والإيذاء إنما ورد في المباطن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مظلم الغني ظلم مظلم الغني اي مماطلة الغني فتأخره وتعمده التأخر عن التأخر التأخر عن السداد ظلم يحل عقوبته ويحل عرضه وفي الروايات الاخرى لي الواجد ظلم لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته فأفاد هذا الحديث أن الذي يسجن لأن كلمة يحل عقوبته منزلة عند أكثر العلماء أو عند كثير من العلماء على السجن فهذا يكون في حق الوالد أي الغني المليء المماطل الممتنع عن السداد قال الله تبارك وتعالى من جبد عسرة أي وإن كان المدين معسرا فنظرة إلى ميسرة فنظرة إيمان إلى أن يكفر الله سبحانه وتعالى عليه. وقد جاء في فضل إنذار المعتر جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هذه الأحاديث: من أنذر معترا أظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي حديث آخر: من أنذر معترا فله بكل يوم حسنة، أو فله بمثل هذا الدين حسنة. وفي حديث ثالث ورابع أيضا معا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام قال: كان ممن كان قبلكم رجل يخالف الناس فقاتب حاسبه الله يوم القيامة، فقال الله له، وقال الله لملائكته: انظروا هل عمل أعمالا صالحة، فلم يجدوا عمل أعمالا صالحة. فسأله الله: أرسل هل لك من أعمال صالحة؟ قال: لا، غير أنني كنت أدين الناس، كنت أدين الناس، فكنت أرسل فتياني فأقول لهم: أنظروا المؤثر وتجاوزوا عن المؤثر. قال الله سبحانه: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فتجاوز الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد لتجاوزه عن المعترين، فالجزاء من جنس العمل. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من يسر على معتر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معتر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من نفث عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفث الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا أي على أولي الوافرين وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تذكير بيوم البعث. فأنت سوف ترجع إلى الله يا عبد الله وقد طردت كل المال الذي جمعته من وراء الربا ومن غير الربا وراء ظهرك، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يتبع الميت ثلاثة، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فوجه قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إشعار بأن ما جمع من المال سيفارقه، وتذكير بأن كرب ما هو آت أشد من خير ما قد جمعت. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. من أهل العلم من يرى أن هذه آخر آية نزلت من كتاب الله. ابن عباس يقول ذلك، يقول: آخر آية نزلت من كتاب الله هي آية الربا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما البراء بن عازب رضي الله عنهما فيقول: إن آخر آية نزلت هي: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت سورة براءة. هذا قول البراء بن عازب. والجواب على هذه الجزئية من الإشكال من الإشكالات أن يقال إن ابن عباس قال بناء على علمه، وكذلك البراء قال بناء على علمه. ومن العلماء من قال: لا يمتنع أن يكون أو أن تكون الآيتين قد نزلتا معا وهما آخر ما نزل من كتاب الله. ثم قال تعالى في آية هي أطول آية في كتاب الله على الإطلاق وهي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وما المراد بالدين هنا؟ وما المراد بالدين؟ من العلماء من يقول الدين هو أي شيء في الذمة مقابل شيء قد قدم، سواء كان هذا مال سائل أو كان أي عرض من الأعراض الأخرى. ومن أهل العلم من يقول هذه الآية في السلام، والسلام مجمع على جوازه، السلام مجمع على جوازه وعلى حله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم، أو من أسلف فليسلم، في وزن معلوم وكيل معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم وبنت معلوم. السلم له شروط، وصورة السلم ابتداء كان تكون لشخص على سبيل المثال أرضه تنتج أرضا مثلا، تقول أنا أشتري منك طن أرز الآن، أشتري منك طن أرز الآن قيمته على سبيل المثال 1000 جنيه، هذه 1000، تقول لك الأرض لم تنتج الرز بعد، تقول أنت له في الأرض التي عرف أنها تنتج، متى ستنتج؟ يقول في شهر مثلا، في شهر شعبان على سبيل المثال، فتحدد الطن طن الأرز، وتحدد الثمن، وتحدد الوزن، وتحدد وزنه الكيل، وتحدد سن الأرز نفسه، ووقت التسليم، وزن المعلوم أو غير المعلوم، في صنف معلوم إلى أجل معلوم، تقول له: خذ هذا 1000 من الجنيات مقابل سن رز أتسلمه منك يوم كذا وكذا، نوع الرز كذا وكذا. فبقولك قلنا حددت الوزن، ومن 1000 جنيه حددت الثمن، وحددت تاريخ التسليم، فهذا يسمى سلم، والسلم بمعنى السلف وزن ومعنى. فالآية من العلماء من حملها على السلف: إذا تكلمتم بدين، قالت معباد: أشهد بالله أن السلم جائز في كتاب الله، وتلا هذه الآية الكريمة. فالآية يدخل فيها السلم ويدخل فيها القرض كذلك، يدخل فيها السلم ويدخل فيها القرض. هذا والسلم صورة مخلوقة من بيع ما ليس عندك. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، له استثناءات. ومن الاستثناءات، فمن هذه الاستثناءات السلم، ويلتحق بها عقول التصنيع كذلك، وسيأتي مزيد بيان لذلك في محله إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، لماذا عاد كلمة بدين؟ وكان بالإمكان أن تحذف، لأن كلمة تداينتم تؤدي معناها. فمن أهل العلم من قال إن قوله تعالى بدين يخصص التداين، لأن التداين أحيانا قد يطلق على التجازي أو شيء يجازى بشيء. ومنه قولهم: أئنا لمدينون، أئنا لمدينيون، ومنه مالك يوم الدين، ومنه كما تدين تدان. ولكن قوله بدين حملت تداينتم على وجه واحد من المعاني، وهو في الأموال أو في العروض، والله تعالى أعلم. ومنهم من قال إنها سيقة للتأكيد، كما قال تعالى: ولا طير يطير بجناحيه، وقد علم أن كل طير إنما يطير بجناحيه. وكما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، والخط إنما يكون باليمينك ذلك. فكلها ثيقة للتأكيد. وقد تقدم قوله تعالى: تلك عشرة كاملة يوم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فلما قيل كاملة من العلماء من قال للتأكيد، ومنهم من قال لدفع توهم قد يرد فقد تأتي الواو بمعنى أو، وفي يوم ثلاثة في أيام في الحج وسبعة قد يأتي مفسر من الذين يستعملون الأساليب اللغوية بعيدا عن النصوص الشرعية ويقول إن الواو بمعنى أو، فلدفع هذا التوهم قال تلك عثرة كاملة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى أي إلى أجل محدد فاكتبوه. هذه الآية أصل في الأمر بكتابة الديون، وتم أصل آخر في هذا الباب ألا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه فريق من أهل العلم لمجموع طرقه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم قال له: اذهب إلى هؤلاء الرهط من الملائكة الجنود تسلم عليهم وانتظر ما يعينك به فإنها تعينتك وتعينة ذريتك من بعدك. فأقبل عليهم آدم فسلم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. الشاهد انه عقص ادم فقال: يرحمك الله يا ادم. ثم ان الله سبحانه وتعالى قبض يديه فقال: اختر اية عمى شئت يا ادم. فقال: اخترت يمين ربي وكلت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين المباركة. فنصر الله سبحانه وتعالى ذريته بين يديه. فقال: من هؤلاء يا ربي؟ قال: هؤلاء ذريتك يا ادم. فنظر إليهم آدم عليه السلام فرأى إنسانا من أضوئهم. قال: من هذا يا ربي؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم عمره يا ربي؟ قال: عمره 40. لم يقل: عمره 40. قال: فإني قد عصيته من عمري 40 أو 60. قال: عمره 40 أو 60. قال: فإني قد عصيته من عمري 60 أو 40، أي حتى يكمل المئة. فلما جاء ملك الموت لقبض آدم قال: قد بقي من عمري 40 أو 60 عاما. قال الله له: ألم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: ما وهبته شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعد آدم فجعدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته. ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. وسمع كل ثالث في الباب لكنه ضعيف ولا يصح، ألا وهو ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أقرب رجلا ولم يكاتبه. الحديث إلى آخره. وهذا الحديث وإن كان ظاهر إسناده السلامة لكنه معل، وقد ذكره علماء العلل في كتبهم، قالوا إن أصله هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل كانت تحته أمة فأتبها أو كانت عنده أمة فأتبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وآمن بالحديث. فهذا الحديث هو الأصل، والآخر وهم من الراوي، والصواب فيه أنه موقوف على أبي موسى الأشعري، أعني حديث رجل كانت تحت امرأة لم فيأت الخلق فلم يطلقها، ورجل أقرب رجلا ولم يكتب ذلك. فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هل لهذا الأمر طارق؟ أي الأمر بالكتابة هل هو طارق من كتاب هو طارق؟ بمعنى هل الكتابة على الوجوب أم أنها على الندب والاستحباب؟ هي على الندب والاستحباب لدليل من الكتاب ولدليل من السنة كذلك. أما دليل الكتاب فهو قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. والدليل من السنة في سبب اعتبار شهادة خزيمة بن ثابت تعدل شهادة رجلين، فإن سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه وتبقوا أصحابه أو تأخروا عنه ومعه أعرابي يريد بيع جمله، فبايعه النبي واشترى منه الجمل، اشترى منه الجمل على أن ينقذه الثمن إذا وصل المدينة. ثم إن النبي بعد أن عقد البيع انطلق مسرعا نحو المدينة وتباطأ الأعرابي بجمله، فطفق يعرض جمله على الناس يستلونه منه، فمن مساوم ومن محاول أن يبيع وأن يشتري. فلما أقبل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألم أكن قد اشتريت منك الجمل؟ قال ما اشتريت مني شيئا، من الذي يشهد لك أنك اشتريت مني الجمل؟ وهذا شأن الأعراب، جفاء وغلظة، كما وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فإذا علمت أنه يحدث أحيانا بين بعض إخواننا نوع من أنواع الجحود والنكران فإن هذا أيضا كان موجودا أحيانا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاستيثاق ليس بطاعن على الشخص في دينه، أن تستوثق من أخيك بكتابته وتوقيع ليس بطاعن عليك في دينك، بل هو ضبط من الحقوق. فأخوك ليس بأفضل من آدم، وليس بأفضل من الأعرابي، وليس بأفضل من صحابي كان زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالاستيثاق مطلوب. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألم أكن قد استويت منك الجمل؟ قال من يشهد لك أنك استويت مني؟ ما استويت مني شيء، من يشهد لك أنك استويت مني الجمل؟ ولم يقل ثم شاهد يشهد، فكل الصحابة يأتون فيقولون للعربي اتق الله، هذا رسول الله يجادل العربي، يقول هل رأيتموه اشتراه مني؟ فقال حذيفة وأنا أنا أشهد لك يا رسول الله، قال خزيمة وأنا أشهد لك يا رسول الله. ثم أقسم خزيمة بالله أن الرسول اشتراه منه. فسأله الرسول عن سبب هذا القسم، لماذا هل أنت رأيت؟ فقال إذا كنت أصدقك في خبر السماء الذي تنقل لي عن الله سبحانه وتعالى فكيف لا أصدقك في زمن العير يا رسول الله؟ فعلمت شهادة خزيمة اشترى البعير من الرجل ولم يكاتبه إلى أجل ولم يكتب، هذا التبايع والله تعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لماذا يكتب كاتب بينهم بالعدل؟ يقول العلماء إن القراءة والكتابة كانت قليلة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمنية لا نكتب ولا نحسب، وكان الكتاب والقراء وقلة. فمن الممكن إذا كان شخص يكتب هو الذي اشترى والذي عليه الدين والذي باع لا يكتب، فيمكن أن يبيع في الكتابة ويكتب بدلا من العشرة ألفا وبدلا من المئة ألفا. وفي المقابل كذلك إذا كان البائع هو الذي يكتب والمشتري لا يكتب فإنه سيضاعف الثمن أضعافا كثيرة أيضا. فلذلك هذه الشبه ولذلك هذه الشكوك التي ترد أمروا بأن يكتب بينهم كاتب، وكاتب عادل يعدل في كتابته يعدل في كتابته كذلك، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لكن إذا كان البائع يكتب والمشتري يكتب كلاهما يكتب وكلاهما يتقن القراءة أيضا، فهل يلزم أن يؤتى بكاتب يكتب من العلماء من يرخص في هذه الحال ويقول إن الله سبحانه وتعالى خاطب بذلك الأمة التي كانت عند رسول الله، لكن لآخر أن يرجع الكرة فيقول إن التوثيق فيما يتدخل فيه وسط ثالث بالكتابة كما يصرفون على الناس أسمار العقار ونحوه، أو تقوى يعتبر بمثابة الكاتب بين الناس بالعدل، لما يعتري الناس الآن من تزييف في التوقيعات ونحو ذلك. فإذا كانت هناك مكاتبة في هيئة الاستشار العقاري أو غيره هذا أضبط من أن يكاتب شخص شخصا بلا وصيف، وهذا نص كتاب الله، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قالوا ولم يقل إلا وليكتب بينكم كاتب إذا كنتم لا تكتبون ولا تقرؤون، إنما لما يعتري الكتابة من تدليس ولما يعتريها من تدليس فليتلقى الكاتب وسيطا بالكتابة، وهذا هو الأليق والأظهر والذي هو أكثر تمشيا مع سياق الآيات الكريمة. كما يفعل من التوثيق بالمحاكم أو من التوثيق بالأجر العقارية أو عند مأذون مثلا من الذين يقومون بتوثيق عقود الزواج، فكله يتمشى مع قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أليس بأمر المبتدع أن تكتب وثيقة زواج فيها بيان ما اتفق عليه من الزوجين؟ أليس بأمر المحدث أن يطالب شخص بتوثيق ورقة في شهر عقاري ونحو ذلك؟ فهذا كله كما سلف من ضمن قول الله تبارك وتعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. إلى هذا القدر نكتفي وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يكون مدخر مبلغا من المال بلغ النصاب نصاب الفضة، هل يجوز أن أخرج زكاة في وقت من قبل مرور الحول؟ نعم يجوز ذلك وجزاك الله خيرا. والمستند لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام على ما حسنه بعض العلماء قدم من العباس زكاة حولين. يقول أخي عنده مؤسسة تجارية كبرى ولكنه نبيع فيها ما يلي: أشياء بصفة عامة منها بالسيارات وكشاكيل عليها كالجوات الأمور، يعني يكتاد ألا يشتريها، لكن لعموم البلوى رخص فيها، ليس أنها حلال لكن لما فوق الطاقة تكليف بما هو فوق الطاقة. فعموم المحلات البقالات فتنعرف فرصة ولا بلبن أو بسكويت أو نحو ذلك عليها صور، مثلا مكتبة أقلام عليها صور، كشاكيل عليها صور، برايات في صورة صور، مثلا صيدليات، فإذا كلفنا أن يطلب كل صورة تأتي الأمر سيشق عليه. فمن هذا الباب مشقة تجلب التيسير، فنقول من الأصل من المنبع تحرى ألا تشتري هذه المصنوعات التي عليها صور، لكن إن غربت فلا يثبت الله نفسا إلا وتعالى. الأخ الثاني الثالث عنده كمية كبيرة من الأمور التي أشاهد يتقلق منها ولا ويتقي الله فيما هو فيما رأيه صلى الله عليه وسلم. نرجو معرفة صحة هذا الحديث من استغلال ذكري عن مسألة أعطيت وأفضل مراقب السائرين لا يصح. يقول: ما ذنب الولد أن ينسب لأمه ويعير أنه زنا وليس له ذنب؟ من يسميه حتى يسمعه الرسول؟ ولا رأي لنا مع قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. من الرزق طالب العلم الذي حفظ القرآن يتجه إلى سنة الرسول البخاري ومسلم، ومع ذلك يقرأ في تفسير ابن كثير وكتاب في الفقه كفقه السنة وكتاب في التوحيد كفقه النجيب والله أعلم. حديث: من لم يجد صدقة يتصدق بها فليلعن يهوديا، ثم ذلك له صدقة. لا يصلح هذا الحديث. ذكرني بصلاة الشيعة عياذا بالله من الشيعة والتسيع. الشيعة يحبون أن يوزوا أهل السنة بأي طريقة، فإذا لم يجد أحدهم شيئا يؤذيك به كما بعض الخيمة يقول يجد خيالك على الأرض يبصق على الخيال ويبص عليه. ما حكم رجل المرأة تشكي بمفردها إذا كانت مفردها خلوة؟ يقول: لا يستطيع أن ينال منه أن الحديث لا يشاء، وأن تتكشف له أيضا بقدر وهو يشاء ولا يسمعهم احد فيها كلها والله تعالى اعلم. اما اذا كانت معها امراه اخرى وكانت داخل البلده فهذه انتفت الخلوه وانتفت السفر. هل يجوز الالتجاء الى الواسطه في قرعه الحج؟ لا يجوز ذلك. وللاسف الان اصبح قرعه الحج يعني ينبغي من له سلطان في هذا الباب ان يمنع الرشوة في هذا الباب بكل سبيل بكل طريق. ان الان مكاتب السياحة تأخذ من الناس الجوازات وتدخلها في القرى مع تعاملات خاصة بينهم وبين القائمين على القرى ويأخذ من كل حد 1000 جنيه زيادة فيدخلون القرى فيحدث تقاطم في المال ومن ثم يجعلون القرى ترسو على بعض الأشخاص ولا تستطيع انت ان تحاج تقول هذه قرعة يعني من له يد في هذا الباب فليتقي الله وليبتعد عن هذا الجيش السبيل. هل يجوز تحديد مقدار الزيادة في الله التخصيص؟ الشاهد ان كل بيع تخصيص كما سلف لا بأس به مع زيادة الأجر. دعا احد الاخوة في الجامعة الى الوقوف في المدرج دقيقة عباد على ثلاث نصيب فهذه بدعة المنكرة. الوقوف في الصنم دقيقة عباد على شخص رئيس او وزير او ملك او اي شخص هذه بدعة المنكرة. من اي باي نص جاء هذا العداد المخترع الباطل ان تقف دقيقة صنم؟ اي دليل يوجد عليك الصمت عند موت الميت؟ العداد في الشرع له صورة معينة لا يحل لامرأة تؤمن بالله ويوم الاخر ان تعض على ميت فوق ثلاث الا عن ازواج اربعه اشهر معين. لكن ما علمت ان الرجل يحج كيف يحج الرجل؟ الاعداد ترك الزينه وما يدعو الى النكاح. فكيف يحج الرجل؟ لا اعلم ان الرجل يحج. ثم الاعداد هل هو السكوت والصمت كالاغرام؟ هذا شيء مخترع محدث دخيل على المسلمين من دول الكفر فهذا لا يجوز ولا يصح. يقول أذن العشاء لما أصلي المغرب كيف أفعل؟ صلي معهم العشاء ثم أصلي المغرب. وهذا هو الأئمة الأربعة والترتيب محله إذا كان أمرك بيدك وهذا الذي نقلناه الذي هو أن تصلي العشاء ثم تصلي المغرب هو رأي الأئمة الأربعة نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. هل يجوز في وقت الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية أن يشتغل الموظف في عمل آخر خارج عن نطاق هذا العمل؟ يعني موظف جالس لا يأتيه شغل جالس في المكتب لا يأتيه شغل هل يجوز أن يشتغل بعمل آخر؟ نقول نعم يجوز. أن الرسول قال نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. هذا أخرج مصحفا وجلس آخر ولم يعطل عملا هو أصلا كهذا متعطل في الأصل لو متعطل. فإذا جاء واحد موسوس يقول لك لا الحكومة شريات كان الطيب شريان يبتني بعمل ما قصر. لكن إذا جلس يذكر الله أو يكتب كتابا لله سبحانه وتعالى أو ينفع نفسه في دينه ولم يعطل عملا هذا القيد فلا بأس بذلك بل يستحب له ذلك. لأن يعني النبي قال نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. حتى لو عمل دنيوي يعني جالس ليس له عمل الموظفون الاخرون جلس الموظف مع الموظفه يتحدثان او قال لن اتحدث مع الموظفه. جاءت موظفه اخرى قالت لن اتحدث مع رجال انك تتمدد وجلست تسكت فيكم مثلا فيكم يعني يقولون جلست تعمل فيكم في وقت ليس عندها عمل مؤقت فلا ارى من يعني والله تعالى اعلم من هذا ما دام العمل لم يتعطل. وفقنا الله واياكم من احب ارجو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.